بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
السؤال الأول، هل الدعاء اللي ندعيه بالسجود ندعيه بالركوع؟ لأني أقول الدعاء بالسجود. سمعتي جواب لك أنه إذا أطلنا الدعاء بالسجود نطيل الدعاء بالركوع، وسمعتي جواب أن أذكار الصلاة بعد الفريضة
إن شاء الله.
وأنا أحيانا أنسى وأصلي السنة وعدني مدعوكش الأذكار، هل أوديها بعد السنة؟
كيف؟ عفوا، آخر فقرة إيش؟
أذكار الصلاة هي قال تنسني بعد الفريضة، بس أحيانا أنسى وأصلي السنة وعدني مدعوكش أذكار الصلاة
بعد السنة يعني. نعم إن شاء الله.
والله الثاني، كانت أمي يا شيخ من متابعين هذا البرنامج، وهي اللي دلتني على متابعته، وأني دلوك غيري على متابعته، استفدنا الكثير الحمد لله. والآن أمي متوفية، هل يبقى هذا حسنة جارية في ميزان حسناتها؟ وأحيانا عندما أتذكرها أبكي، وعندما أدعو لها أبكي، هل أثم على ذلك؟
شالله يا مانس، تسمعين
دعواتك لأمي يا شيخ.
الله يغفر له ويجعله في جنات النعيم.
سؤالك.
لا باقي لها سؤال. تفضل يوم أنس.
السؤال الثالث، زوجي يتابع مسلسلات وأفلام، وأني ما أريد متابعتها، وهو يريدني أن أجلس بجانبه، وأني في حيرة، هل أطيع زوجي أم بما لا تنصحني؟ وكذلك عندما يكون في أعراس في الأسرة نضطر لحضورها، طبعا عندنا في الأعراس يشغلون الأغاني، أن نأثم بأننا حضرنا أم ماذا، مع العلم أن قصدنا من الحضور صلة الرحم ونلتقي بصديقاتنا.
إن شاء الله يا أختي مانس، أبشري.
السؤال الرابع، ما معنى لا صلاة لحابس، وهل هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى لا صلاة لحابس، وهل هو حديث عن الرسول؟
لحادث ها؟
ايه.
طيب لحادث. ابشر يا مانس.
اها، البعض يقول ان قراءة القرآن وقت نزول المطر لا يجوز، هل هذا صحيح؟ وكذلك اذا موت عندنا نجتمع في بيت اهل الميت ونقرأ القرآن، هل هذا جائز؟
يقولون بان قراءة القرآن عند نزول المطر لا تجوز.
ايوه.
وايضا ايش انت قلتي؟ قلت تجتمعون وين؟ تجتمعون عند العزاء؟
أيوة، عند بيت العزاء ونقرأ القرآن، هل هذا جائز؟
إن شاء الله يا مانس.
السؤال الأخير يا شيخ، معانا مصاحف في البيت مو مطلقة، هل نحرقها؟
إيش؟ أعيد السؤال عفوا.
معانا مصاحف في البيت
مطلقة. إيه.
ممزقة، هل يجوز حرقها؟ وأين نتخلص برمدها؟ لأنه يقولون لا ما تمتحيش الكلمات.
إن شاء الله. أبشري يا مانس، أبشري. مرحبا أختي. من؟ أمة الله من ليبيا، تفضلي. راحت؟ طيب. بالأمس بقي عندي الأخ أبو أمين من تونس، بارك الله فيه. أبو أمين يقول هناك رجل لا يصوم رمضان من 21 سنة بسبب مرضه وعدم قدرته على الصيام، ويقول وهو يطعم، يقول جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكرهها، ماذا عليه وماذا عليها؟ أبو أمين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الرجل عليه التوبة والاستغفار، مما حصل وجرى منه، لا سيما وأنه قد أفسد صوم زوجته وأوقعها في كفارة مغلظة. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه أصلا هو مفطر يأكل ويشرب، وكذلك يجامع إذا كانت الزوجة أيضا مفطرة لسبب من الأسباب كمرض أو سفر أو شيء من هذا القبيل. فبالنسبة له هو ليس عليه إلا التوبة والاستغفار، يتوب إلى الله ويستغفر الله ويندم على هذا الفعل. أما هذه الزوجة التي رضيت أن يأتيها زوجها وأن يتغشاها وأن يمسها في الفراش، فيجب عليها الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة الآن، ما في رقاب، تصوم شهرين متتابعين، لا تفطر بين هذين الشهرين إلا بعذر، لا تفطر في أيام الشهرين إلا بعذر شرعي. فإن كانت عاجزة عن الصيام مثلا، تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا، بارك الله فيك. أم أنس من اليمن تسأل، تقول بالنسبة للدعاء في السجود هل يكون هو نفسه الدعاء في الركوع؟ قالوا بأنهم يقولون الذي يدعو في الركوع يدعو في السجود. تقول وأنا أحب الإطالة في السجود، ما حكم ذلك؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أولا لا بد من معرفة بأن الذكر الواجب في الركوع والسجود هو التسبيح، بمعنى أنه في الركوع يقول المصلي مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا يسقط الوجوب، والزيادة سنة إلى عشر. وفي الركوع يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة. وبالنسبة للأذكار الأخرى والأدعية هي على السنية والاستحباب وليست على الوجوب والحتم. ولذلك من أدعية الركوع أن المصلي إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا، هذا في الركوع. وفي السجود أيضا يعظم الله عز وجل، يقول سبوح طبعا بعد تسبيحة الوجوب 3 مثلا، يأتي بزيادة إلى 3 إلى 10 إلى أكثر، ثم يقول سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا. وإذا أحببت الإطالة في السجود لا حرج في ذلك. أما قضية يلزم أن تأتي بالأذكار والأدعية التي قلتها في الركوع تأتينا بها في السجود، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أهم ما يجب على المصلي أن يشتغل به أن يأتي بالتسبيحة الواجبة، وهي قول سبحان ربي العظيم، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وما زاد فهو سنة، بارك الله فيك. أم آنس تقول أنا أحيانا بعد السنة أنسى وآتي بأذكار ما بعد صلاة الفريضة، هل علي شيء؟ أم آنس بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب لا، ليس عليك شيء، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، لكن بمجرد أن تنتبهي تنتهي، بمجرد أن تنتبهي تنتهي ولا تكملين هذه الأذكار. لماذا؟ لأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من سنته ولا من طريقته، ما كان يأتي بالأذكار التي بعد الفرائض يأتي بها بعد النوافل. وكثير من الناس قد ينسى سبحان الله تلقائيا، تجد بعض النافل يقول أستغفر الله أستغفر تلقائيا، ها، فإذا انتبه ترك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وتوظيف هذه الأذكار بعد السنن يحتاج دليل، وليس ثم دليل. أم أنس من اليمن تقول والدتي كانت من المتابعات لهذا البرنامج ودلتني عليه، والحمد لله استفدت من هذا البرنامج وكذلك بقية أخواتي وشيء من هذا القبيل. تقول توفيت الوالدة، هل يكتب لها الأجر يعني والحسنات على دلالتها لنا لهذا البرنامج؟ تقول وأنا أبكي دائما كلما أتذكرها وأدعو لها. أختي أم أنس بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من دل على هدى كاد له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالدلالة على الخير ومجالس الخير ومجالس الذكر ودروس العلم والبرامج النافعة، أرجو الله تعالى أن يكون هذا البرنامج نافعا، ما أدري والله، نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وأن يصلح طوياتنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. فإذا كنت ترين بأن هذا البرنامج انتفعت به واستفدت منه فإن شاء الله الأجر مكتوب للوالدة لأن دلت على خير. وهذا إخواني وأخواتي من سؤال الأخت أم أنس، أنصح كل إنسان أن يكون له مشروع خير في هذه الدنيا، مشروع العمر، مشروع الحياة، إنه يصنع معروف حتى يبقى الأجر بعد الوفاة. والدة أم أنس الآن بين يدي الله ودلت بناتها على يعني خير كما ذكرت، والحمد لله انتفعوا واستفادوا. الوالدة في قبرها يجري لها الأجر والثواب على هذه الدلالة، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ولذلك هناك أناس ها في المقابر أجورهم باقية، في أناس الآن في المقابر بين يدي الله في دار الجزاء يجري لهم حسنات ولله الحمد. من هم هؤلاء؟ أصحاب الأوقاف، أصحاب العلم، الذين يدلون الناس على الخير، الذين يعني يسهمون إسهام كبير في نفع الناس، ها بحيث يبقى هذا النفع وهم من دون عمل تأتيهم حسنا. وفي أناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، وهؤلاء أخطر، تجري عليهم سيئاتهم وهم في قبورهم. لماذا؟ لأنهم خلفوا عملا سيئا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من دل على شر ومن دل على فساد ومن دل على بلاء عليه وزر هذا البلاء والفساد والشر ولا ينقضي ويجري عليه في قبره، نسأل الله العافية والسلام. لذلك على الإنسان أن يخلف خيرا وذكرا طيبا، وأن يحذر الحذر الشديد من أن يخلف عملا والعياذ بالله يموت هو وتبقى سيئات هذا العمل جارية عليه. فيا أخت الفاضل أبشري بخير، والوالدة إن شاء الله على خير ما دامت أنها ربتكم هذه التربية الطيبة ودلتكم على طرق الخير ومسالك الخير. أما قضية البكاء فهذا شيء طبيعي يا أخت الفاضلة، يعني والدتك إن لم تبكي عليها تبكين على من؟ لكن أهم شيء أن يكون البكاء باعتدال بحيث لا تبالغين في هذا، لأن من الناس للأسف الشديد من عنده بكاء تعدى فيه الحدود الشرعية وحزن تعدى فيه الحدود الشرعية. الأصل أن الشريعة ما تدعو إلى الحزن ولا ما تدعو إلى استدامة الحزن، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في الحزن ينبغي أن يكون الحزن مؤقت على قدر المصيبة على قدر ما حصل له، أما أنه يستدعي ويستجلب ويستدر الأحزان والأشياء هذه حتى يبقى في دار الحزن هذا ليس من شريعتنا. شريعة الإسلام ليس فيها مثل هذه المآتم واللطميات وهذه الأحزان والدوريات أربعينية وحولية، وهذه ليست من دين الإسلام وليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يحزن الحزن المعتدل. شريعتنا شريعة عظيمة، شريعتنا شريعة يعني من حيث الكمال كاملة ولله الحمد. الإنسان لما يحزن يحزن يعني باعتدال، يحزن باعتدال. بعض الناس الآن للأسف حاط ثياب أبوه ولا أمه وأغراضه، وكل ما نسي الحزن راح يفتح الصندوق أو الخزانة يطلعها عشان يبكي وعلشان تبكي. هذا ليس من عمل أهل الإسلام، بمعنى ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استدامة الحزن، الشريعة كلها نصوص الوحيين نهت عن استدامة الحزن، لكن يتذكر الإنسان حبيبه وقريبه فيبكي بكاء باعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم مأتم سنويا، وما كان والله كلما يعني ذكر ميته بكى. خديجة من أفضل نسائه عنده، خديجة الأول مسلمة، أول من أسلمت من النساء، كان يتصدق عليها باللحم، يذبح ذبيح ويوزعها على صويح حباب خديجة، ما كان يبكي. كذلك أولاده بكى عليهم في فترة معينة، وأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة أم أنس لا يعني تبكين عندما تتذكرين الوالدة، هذا شيء لا تملكين، لكن أنك تصيحين تصرخين ترفعين صوتك، أن يكون هذا دائما يعني باستمرار، هذا لا، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله تعالى أن يجعل الوالدة في عليين. تفضل يا أم أحمد.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
أنا الأول، أختي تزوجت قبل شهر، بعدين حصل بينها مشاكل في الزوجية، رجعت عندنا وجبت معها بنت وسكتت 2، بعدين قال بما لي في لها يعني طلقها خلص ما تفايد تنبذ معلقة، كانت في لها المهر كله. ناس قالوا ما ينفع مثل المهر كله لأن قد معها بنت وسكتت 2، ناس قالوا بس لها المهر كله يمكن تفايد فيها لها.
أختي أم أحمد تقولين أختك تزوجت من متى؟ قبل شهر؟
ما قبل سنة وشوية.
قبل سنة، وبعدين ما حصل اتفاق بينه وبين زوجها وجت عندكم في البيت؟
ماشي، ولدت عندهم يعني بعد ما ولدت بشوية رجعت تحمل، قالت عندنا بعدين ما عادت ترجع.
هي كانت حامل؟
ماشي.
ها؟
ماشي.
ما كانت حامل ها؟
أيوة، انجد معها بنت وسكبت 2 قبلها.
معها بنت يعني ولدت بنت ها؟
أيوة، وقبلها 2.
طيب الآن السؤال حول قضية المهر، يعني ترجع المهر كامل ولا ما ترجع؟ هذا السؤال ها؟
أيوة، أو كان ترجع.
طيب حصل خلع ولا طلاق؟
ما قطلت، ما قدر بيسأل اللي بدي عليها أول. إحنا
معلقها الآن ها؟
أيوة، لما بدنا نسيح المهر إحنا بدنا نسأل على مدى نقدر نتصرف.
يلا طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، خالي الذي حكم إحنا رجع المهر كله.
خالك هو الذي حكم؟
أيوة، وبعدين سألنا إحنا رجعنا لك، رجعنا إحنا المهر.
إيه،
رجعنا المهر كله.
وينك أم أحمد؟ لا، السؤال الثاني ما فهمنا، كيف حكم خالك بالمهر كله؟ ومن هو خالك؟ هل هو قاضي؟ هل هو ماذا؟ حاول ارجع من جديد يا ام محمد، اتصلي بارك الله فيك. ام محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في ابني عند عليه زكاه، دفع الزكاه، طلع كل شيء عليه زكاه، بس اخوه ببلدنا نحن يعني دفع له اياها عنه، بس ما يعني منه من اخوه دفعت على اساس انه يعني مصاري ابني اللي موجود هون.
ايه،
بقى لسه ما دفع له، يعني ما دفع له الدين، هل يعتبر دين؟ ما يعني ما دفع له لسه هو حق الزكاة اللي هو دفعه ببلدنا.
أما محمد أيوة. ابنك أيوة. عفوا، اللي هنا ابنك أيوة. وجب يعني هو الفقير ولا
لا اللي لا. ها؟ لا لا، ما له فقير، لا هذا ولا هذاك.
طيب،
هذا دفع، بده يدفع الزكاة تبعه، دفعها أيوة. بالبلد تبعنا.
اي، طلع يعني الزكاه في بلدكم الاصلي،
ببلدنا، وبلدنا الاصلي ابني الثاني موجود هنيك، دفعنا أيه. اياها عنه، يعني احنا ما اعطينا مصاري أيه. دفعها أيه. عنه
اي دفعها،
ولسه ما لسه ابني اللي دفع يلي عليه الزكاه ما دفع له المصاري، يعني قال له لا اجي باخذها، كثير هالشيء انه يتاخر. هو اندفعت الزكاه ولكن يعني راحت لاصحابه
ان شاء الله.
دكتور، في السؤال الثاني، انه انا سمعت انه اذا الواحد بده يروح على الجامع قال بيصير انه مثلا بالوضوء يغسل وجهه وايديه ويصفي مثلا رجليه، بيصير انه ما يتوضى، يروح على الجامع يغسل رجليه ويصلي، انه بضل هذا الوضوء يعني من البيت نص وبالجامع نص الثاني،
نص بالبيت ونص بالجامع ها؟
بصير هالشيء. وبعدين الشغلة الثالثة، إنه عم يقولوا إنه إذا أنا بعرف الموالاة بالوضوء، قال لا، إذا وضينا إيدنا اليسار قبل اليمين بصير، بس إنه هديك السنة اليمين قبل اليسار، أنا هذا كله جديد، يعني نحن بنعرف إنه اليمين قبل وما بيصير على اليسار قبل
إن شاء الله.
هذا بس، شكرا لك.
أبشر يا محمد، أهلا وسهلا. تفضل أم محمد أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، أنا في يوم كنت على عجالة من أمري، يعني أدركني الوقت وجيت بدي أصلي الظهر، فبدأت بال4 ركعات اللي هي الفرض، وبعدين صليت، ما جلست، ما يعني ما جبت الأذكار بعد الصلاة، فورا قمت وجبت ركعتين اللي هي السنة القبلية، وبعدين جبت اللي هي الركعتين اللي هي البعدية، وبعدين جلست وجبت أذكار ما بعد الصلاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا محتفظة في كندورة وغطرة لوالدي. أنا سمعتك الآن بتحكي عن ملابس الأموات، فتذكرت هذا الشيء عندي. فهل هذا يعني أنا لا ببكي ولا شيء، ولكن أنا محتفظة من ريحته فقط لا غير، فهل الأفضل إني أتصدق فيهم ولا لا بأس علي إذا ضلوا عندي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يعني أنا ظروفي ما بتسمح لي إني أنزل أشوف والدتي، والدتي في بلد ثاني، فهل بطولني شيء من العقوق؟ مع إني دائما بحكي معها ودائما بطمن عليها يوميا يوميا يوميا. السؤال الرابع يا شيخ، أنا نويت من مدة، يعني قلت إن شاء الله بدي أصوم، لربما إنه فاتتني أيام ما بتذكرها من القضاء، فهل الآن مثلا جاي عندنا 9 أيام من ذي الحجة، هل بيجوز لي إني يعني أدمج النية 9 أيام مع نية القضاء؟ أنا بعرف إنه 6 شوال هي الوحيدة اللي ما بيصير إنه نضاعف فيها، يعني ندمج النية، بعرف هذه يعني.
أبشر يا محمد، وضحت.
بس في الأيام الثانية يعني أي يوم إني نويت. شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب، أرجع للأخت أم أنس من اليمن، بارك الله فيها، تقول بأن زوجها يعني يتابع المسلسلات والأفلام. تقول أنا لا أتابع لا مسلسلات ولا أفلام، لكن يريد أن أجلس معه، وكذلك يعني نذهب إلى بعض الأعراس التي للأرحام أو الأصدقاء الصديقات، لكن فيها أغاني. تقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت لا تتابعين المسلسلات والأفلام ويفهم زوجك هذا الأمر، لا يجوز له أن يجبرك على الجلوس معه لتشاهدي معه ما قد يخدش الحياة أو ما فيه منكر أو شيء من هذا العظيم، من هذا الشيء العظيم. لكن أنا أنصحك أختي الفاضلة، ما دام أن زوجك يعني لديه مثل هذه الرغبة، تحاولي أن تغيري جو الجلسة بما هو من صالحك أنت. فلو قلتي له يعني مثلا نشاهد برنامج فلاني، نشاهد مثلا أخبار، نشاهد فيلم وثائقي مثلا عن الحيوانات، عن كذا، عن شيء من هذا القبيل، أو أن تقلب المجلس إلى خير، قولي له ما رأيك نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرته ما شاء الله الكتب كثيرة، ما رأيك نخرج مثلا. بمعنى أنت أدرى بحال زوجك وأدرى بحال بيتك، حاولي قدر المستطاع أنك تكسبين إلى جهتك، يعني تصبحين أنت الفاعلة المؤثرة به لا هو، أنت الفاعل المؤثرة به لا هو، ويعني تختارين شيء من هذا القبيل بحيث أنك تضعفين عنده الرغبة في متابعة المسلسلات والأفلام بأشياء نافعة تعود على دينه، على عقله، على فكره، على بدنه بالصحة والعافية، وعلى دينه بالإيمان، وعلى قلبه بالإيمان. بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لقضية حضور الأعراس التي فيها منكرات، جماهير أهل العلم يقولون بحرمة ذهاب الإنسان إلى عرس فيه منكر ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر، ما يستطيع أن يغير هذا المنكر، لا يجوز له. أما إذا كان يستطيع أن يغير هذا المنكر يذهب. لكن عندنا الآن إشكالية، وهي مثل ما ذكرتي، أحيانا قد يكون شخص من الأرحام من الأقارب، عدم ذهابك إليه هذا يسبب مشكلة وربما قطيعة، فعندنا مفسدتان، مفسدة قطيعة الرحم التي قد تسبب بها عدم ذهابك، ومفسدة المنكر الموجود. فلذلك أختي الفاضلة، أنا دائما أنصح بأن تذهب المرأة تؤدي الواجب وترجع، تؤدي الواجب وترجع، يعني تؤدي الواجب حتى إذا حضر المنكر خرجت، ما دام أن ما عندها القدرة على التغيير. فالحمد لله تستطيعين أن تجمعين بين المصالح، أديت الواجب وأديت الحق الذي عليك لهم، وانصرفتي الحمد لله، تعتذرين بشيء من الأعذار، أو تخبرين زوجك، تقولين بأن يعني أنت مثلا هناك موعد أو شيء من هذا القبيل حتى تستأذن، أو تقول إني سقيمة مريضة. يقولون أن إبراهيم عليه السلام لما دعاه قومه إلى حضور عيدهم الذي فيه الأصنام والشرك، قال إني سقيم، قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هو لم يكن مريض، لكن قصد أني مريض من شرككم، مريض من معاصيكم، مريض من منكراتكم، هذا المعنى. ولذلك ممكن تقولين سامحوني أنا مريضة وترجعين، يعذرونك وأنت تقصدين مريضة من الوجود المنكر في هذا الزواج. بارك الله فيك. أم أنس تسأل تقول ما معنى لا صلاة لحادث؟ أم أنس بارك الله فيك، يعني أنا هذا الذي فهمت، تقولين لا صلاة لحادث، ما أعرف، هذا أول مرة يمر علي مثل هذا اللفظ، لكن إذا قصدت لمحدث مثلا، محدث يعني هذا جاءت في أحاديث عند مسلم والترمذي، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة. والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة، مثل خروج الريح، البول، الغائط، النوم المستغرق مثلا، هذه كلها أحداث، هو وصف معنوي وليس هو نجاسة حسية، لا، وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة المكلف العبادة التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. ولذلك أخت الفاضلة لعلك تقصدين هذا الحديث. أم أنس تقول يعني بعض الناس يقول بأنه لا يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر، وأيضا تقول يعني نجتمع في العزاء ونقرأ القرآن، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن يقرأ المسلم القرآن قاعدا وقائما وعلى جنب، ويقرأ القرآن في الليل والنهار، ويقرأ القرآن في حال السلم والحرب، ويقرأ القرآن في حال الصحة والمرض، ويقرأ القرآن في حال الضعن والإقامة، ويقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، وعلى قول الجمهور أيضا ما لم تكن المرأة حائضا، ويقرأ القرآن والمطر ينزل، ويقرأ القرآن وعلى كل حال. فهذه حقيقة من الخرافات التي ربما يعني تناقلها الناس إما لفهم مغلوط أو لسماع مغلوط، وإما لأمر هكذا يعني قاله إنسان لسبب من الأسباب، لا تفتح المصحف تحت المطر حتى لا يتأثر، فاعتقدوا بأن هذا سنة والله أعلم، أو أنه لا يجوز، يمكن، لأن أحيانا تجد عند بعض العوام عقائد تستغرب من وين جت، فلما تتتبع الأمر تجد إما فهم مغلوط لحديث أو سماع مغلوط من شيخ، أو كلمة قيلت فحملت على أنها من الشريعة والشريعة منها براء. فأخت الفاضلة ما في بأس بقراءة القرآن، بل الإنسان عند نزول المطر يستثمر هذا الحال بالدعاء، لأن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، ويعرض جسمه أيضا للمطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل الغيث حسر عن ثيابه، ويسأل في ذلك يقول إنه قريب عهد بربه. أما قضية الاجتماع في العزاء وقراءة القرآن، المرجع في هذا أين؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أم أنس، النبي عليه الصلاة والسلام مات له أقارب عددهم كثير جد كبير جدا، مات كثير من أصحابه، ماتت خديجة، مات أولاده، جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته ما عدا فاطمة، مات عمه حمزة بن عمه جعفر، مات زيد بن حارثة الذي كان ينادى بزيد بن محمد في معركة مؤتة، مات جعفر، مات جمع من الصحابة، 70 واحد في أحد ماتوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا عليهم القرآن؟ أبدا. هل النبي عليه الصلاة والسلام جلس للعزاء وقال تعالوا نقرأ القرآن على هؤلاء الموتى؟ أبدا أبدا. وجد المقتضي، وجد الداعي، وجد المهيج، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه بدعة من البدع يا أخت الفاضل، لأن الحكم في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يجوز للإنسان أنه يجتهد من رأيه أو يقلد إنسان بفعل أو يقلد بيئة أو يقلد عادة من العادات، هذا دين، لأن قراءة القرآن عبادة وليست عادة. فلذلك أخت الفاضلة لم يثبت في قراءة القرآن في المقابر وعلى الموتى وفي العزاء وفي المآتم حديث أبدا، ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراده صلى الله عليه وسلم، حيث يفسرون لنا ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يروم من كلامه ومن ما أجمل من حديثه، ما حصل هذا، ما حصل هذا. ولذلك قلت الفاضلة انتهوا عن هذا، انتهوا، وعلى الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، ولا يجوز لأحد أن يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على ملة وإن على آثارهم مقتدون. ما يجوز يا أخت الفاضل. تنبهي أنت أولا ونبهي على أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي. فلذلك على الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، ولله الحمد والمن الآن السنة في انتشار والعلم في انتشار، والآن يظهر والله أعلم أنه لا أحد يعذر، لا أحد لا يقول أحد والله إحنا ما ندري، لا الآن يستطيع الإنسان أن يتواصل مع أكبر علماء الدنيا وهو في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية عن طريق هذه الاتصالات وهذه الوسائل، ويستطيع أن يطلع على كلام أهل العلم. ولذلك يجب على الناس أن يغيروا البدعة إلى السنة والمعصية إلى الطاعة، يجب على الناس أن يهتموا، لأن قرب الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة على قدر قربه من سنته وشربه من حوضه صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم الشرب من حوضه على قدر اقترابه من سنته. فكلما اقتربت والتصقت بهديه كلما كرعت أكثر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس من اليمن تقول عندنا مصاحف ممزقة، هل يجوز لنا حرق هذه المصاحف؟ أختي أم أنس من اليمن، بالنسبة للمصحف إذا أتلف أو وصل إلى حالة لا يصلح الانتفاع به في القراءة، فإن أمام الإنسان أحد الطريقين. الطريق الأول ترميم المصحف، والآن ولله الحمد توجد أجهزة تقوم على ترميم المصحف وإعادة المصحف بحيث أنه يصلح يكون صالحا لماذا؟ للقراءة. الحالة الثانية إذا لم يحصل بحيث أنه تلف تلفا لا يمكن ترميم هذا المصحف ولا إعادته إلى طبيعته، يحرق أو يدفن فبعض العلماء يقولون بأنه يحفر له في مكان طاهر ويعمق له، يعمق حتى لا تصله النجاسات ويدفن. وبعض العلماء قالوا يحرق، وإذا حرق أعدم كل ما يبقى من أثر الحروف بحيث يوضع في الماء ثم يكب في البحر أو يسكب في البحر مثلا أو يدفن بعد الحرق. يعني هذه من الأساليب أو الحلول في التعامل مع المصحف الممزق. أم أحمد من اليمن طبعا ذكرت قصة أختها بأن تزوجت قبل سنة وأنجبت بنت ثم رجعت إلى أهلها بسبب عدم الاتفاق بينها وبين زوجها، طبعا تركها معلقة أو شيء من هذا القبيل. وفي سؤال ثاني يظهر له ارتباط لكن انقطع الاتصال للأسف، ما يتعلق بخالها. هي تقول يعني هل يرجع لها المهر كامل أم ماذا أم شيء من هذا القبيل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت متضررة من الرجل وطلقها فإن ليس للرجل الحق في المهر، وإنما المهر لها كاملا، المهر للمرأة كاملا المسمى، وإن لم يكن المهر مسمى لها مهر مثيلات يبقى في ذمة الزوج حتى ولو بعد الطلاق، يجب عليه أن يسدد هذا الدين ما دام أن الفرقة جاءت من قبل الزوج أو أن المرأة متضررة وحكم لها القاضي بالفرقة، يجب على الزوج أن لا يطلب ولا درهم واحد من مهرها. واضح؟ الأمر الثاني إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة يعني الخلع، سمى الخلع، هي التي قالت أنا لا أريده ولم تذكر سببا يدعو إلى الفراق يعني مقنع، إلا أنها كرهته مثلا، كرهت دينه أخلاقه، كرهت ما تحب العيش معه مثلا، فإن للزوج الحق الكامل في أن يأخذ وأن يسترد المهر الذي دفعه لها. واضح؟ فبالنسبة للمرأة بعد الدخول، الآن أختك دخل عليها وجابت منها بنت، بالنسبة لقضية المهر تدور بين هاتين الحالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون الفرقة من جهة الزوج، أو أن يحكم القاضي للمرأة بالطلاق، يجبر الزوج على الطلاق أو الفسخ بسبب أن المرأة متضررة وثبت للقاضي هذا، ما يحق للزوج أن يطلب ولا درهم واحد. أما إذا كان العكس، لا، الزوج قائم بالحقوق وموفر الحظوظ، لكن المرأة كرهته، ما حابة تبقى معه، ما حابة تبقى معه. فإذا كانت المرأة يعني هكذا فقط لا لشيء، فهذه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المختلعات، المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. المرأة يعني هذه للأسف الشديد اللعابة، اللي عاش مع زوجها عيشة طيبة والرجل صالح وطيب وقائم بالحقوق وتوفير الحظوظ ومو مقصرها، لكنها حابة تغير مثل ما يقولون. هذه يعني تندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. أما إذا كانت المرأة لا، مثل ما قالت جميلة بنت عبد الله لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هي زوجة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، قالت: يا رسول الله، والله إني أكره الكفر في الإسلام. قال: وما ذاك؟ قالت: لا أطيق ثابت، ما أحب أبدا، ما يمكن إني أنا، ما يجتمع رأسي ورأسي على وسادة كما عند الترمذي، ما يمكن. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة، طبعا هي ماذا قالت؟ قالت: والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت، لا في خلق ولا في دين. شوف يعني اعتدال المرأة وعدلها، قالت: أبدا، دين وأخلاق ما عليه شيء، ما عليه كلام مثل ما يقولون، لكني ما أستطيع، ما تحمل، أخشى الكفر. قال العلماء: كفران العشير، إني ما أقوم بحقه واجبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: تردين عليه حديقته، لأن المهر كان حديق. قالت: نعم يا رسول الله. فقال ثابت، استدعى، قال: طلقها. فحصل الخلع، حصل الخلع. فأخت الفاضل، إذا حصل الخلع من قبل أختك، نعم ترجع المهر، يرجع المهر كاملا إلى الزوج على حسب طلبه، إلا أن يتبرع بعض الأزواج يقول: لا أنا ما أبغى شيء. بعض الأزواج يقول: ما أبغى شيء. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم محمد من دبي تقول: يعني ابني هنا وجبت عليه الزكاة، وكلف أخاه في بلدنا الأصلي أن يخرج من ماله قيمة هذه الزكاة على أن يسدده بعد ذلك إذا رجع، ما حكم الزكاة؟ صحيح يا أم محمد، بارك الله فيك. فابنك أهم شيء أنه يعجل في تسديد أخوه اللي هناك، أخاه اللي هناك، يسدده مباشرة. فعموما يجوز للشخص أن يقول لآخر: طلع عني مبلغ الزكاة وإن شاء الله أسددك فيما بعد. فهذا جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول: أنا يعني سمعت أن من يذهب إلى المسجد ممكن أنه يقسم الوضوء إلى قسمين، نصف البيت ونصف المسجد، يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا الفعل باطل والوضوء غير صحيح، لأن من شروط صحة الوضوء أو من فرائض الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو أن لا ينشف، أن لا يغسل، أن لا يترك العضو الذي غسله ينشف ثم يغسل الآخر. وبعض العلماء يرجع هذا إلى المدة، وطبيعي جدا أن اللي في البيت يتوضأ ويغسل باقي رجليه، وإذا راح للمسجد نشفت أعضاءه، والمدة هذه تجعل العضو ينشف، ولذلك هذا وضوء باطل. ونبه الناس على هذا الخطأ، ولا يجوز لهم أن يعني يستعملوا هذا الشيء. يمكن قد يكون سمعتم بأن شخص مثلا سأل، قال: أنا والله توضأت في البيت والمسجد بجواري، انقطع عني الماء، ما بقي إلا قدمي، فأسرعت وذهبت إلى المسجد وتوضأت وما نشفت أعضائي. ممكن بعض الناس يأخذ على أنه تقسيم الوضوء، هذا غير صحيح، هذه حوادث عين، قضايا عين، يعني المفتي يجتهد فيها ويسأل. أما قضية والله أن من السنة تقسيم الوضوء في البيت نصف ويكمل في المسجد، هذا خطأ، وصلاة الفاعل لهذا باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الوضوء الصحيح، الوضوء الصحيح، وهذا وضوء غير صحيح. بارك الله فيك أم محمد. أم محمد تقول: يعني إحنا كل حياتنا نسمع بأنه يجب غسل اليد اليمنى قبل اليسرى. تقول: سمعنا بأنه يقولون يجوز تقديم اليسرى على اليمنى. أختي أم محمد، في قاعدة مهمة أو ضابط مهم في مسائل الوضوء، أن كل عضوين في الوضوء لهما حكم العضو الواحد، كل عضوين في الوضوء لهما حكم العضو الواحد. يعني عندك الآن أعضاء الوضوء اللي هي اثنان، الأذنين مثلا، اليدين والقدمين، والقدمين من السنة تقديم اليمنى على اليسرى إلا في مسألة الأذنين، لأن القاعدة في المسح مسح الأذنين يمسحان جميعا، أو في عموم المسح الأذنين الجوربين الخفين مثلا يمسح جميع مرة واحدة، وإن كان بعض العلماء يقول له أن يقدم اليمنى على اليسرى. ولذلك أختي الفاضلة، إذا شخص توضأ فغسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، لأنهما كالعضو الواحد، كالعضو الواحد. يعني أنت الآن مثلا ابتدأت بغسل اليسرى وكملت، تذكرت بأنك ما غسلت اليمنى، تغسل اليمنى ما تعيدين اليسرى، لكن الذي يتعمد نقول له تركت السنة وليس الفريضة. فلذلك أختي الفاضلة، من توضأ فغسل يده اليسرى أو قدمه الأيسر قبل اليمنى أو قبل القدم الأيمن وضوءه صحيح، لكن خالف السنة. أم محمد من الشارقة تقول: يعني أنا في يوم من الأيام كنت على عجالة فصليت الظهر أولا، وبعدين قمت مباشرة وصليت السنن القبلية والبعدية، قضيت القبلية والبعدية، وبعدين جلست أذكر الله أذكار الصلاة اللي بعد صلاة الفريضة. يعني ما حكم فعلي؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة يا أختي الفاضل، ما دام أنه حصل مرة وأنت على عجالة ومضطرة أنك تصلين الفريضة ما عليك شيء ولله الحمد. لكن مستقبلا تحرصين أن ترتب الصلوات، هناك 4 ركعات سنة قبلية قبل الظهر، وهناك 2 ركعات سنة بعدية بعد الظهر سنة راتبة، وقبل السنة الراتبة البعدية هناك أذكار الصلاة، أذكار ما بعد صلاة الفريضة. لكن فعلتيها مرة أو كذا لا حرج عليك في هذا ولله الحمد والمنة. أبو عثمان،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، في عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني في عندي أقارب في العراق يقولون إحنا عندنا انتشرة الحمى النزفية بالنسبة للحيوانات.
إيش عندهم؟ إيش عندهم؟
الحمى النزفية.
الحمى النزفية؟
نعم، النزفية.
أيوة.
فيقولون بالنسبة للأضحية كيف يعني حيكون؟ إحنا مثلا هناك الوضع الصحي متردي.
نعم.
فنقدر نذبح الأضحية بدون التأكد أنها فيها حمى نزفية ولا ما فيها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجتي راجعت دكتور العظام فقال لها أنت لازم يعني تسوين سباحة. طيب إذا راحت إلى مثلا بعض النوادي اللي فيها مثلا قسم النساء وقسم مفصول عن قسم الرجال، هل يجوز لها مثلا هذا الشيء؟ يعني سمعت حديث أنه الحمام حرام بالنسبة للمرأة.
إن شاء الله يا أبو عثمان،
جزاك الله خير دكتور.
مرحبا أخوي. أم مريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك أن أذكر أسئلة، جزاك الله خيرا.
تفضل.
سؤالي الأول، أخت تسأل تريد أن تعمل الحناء لشعرها، تتوضأ ثم تعمل الحناء، لكن إذا قدر لها نقض الوضوء وتصل مثلا وضعتها قبل الظهر وتريد أن تصلي العصر والمغرب، هل تمسح على الخمار أم يجب أن تمسح عليها على رأس؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، نصيحة لأخي يسمعك الآن، جزاك الله خيرا، الحمد لله يحافظ على الصلوات الخمس في وقتها في المسجد مع الجماعة، لكن يذهب متأخرا، نصحته عدة مرات ولكن يجب منك أن يسمع نصيحة منك يا شيخ بارك الله.
هذا من يا أم مريم؟
هذا ابني. ابني
ما سمعك يا أختي، عندك صوت.
ابني. ابني يا شيخ، ابني.
إيه ابنك؟ طيب.
سؤال أخير جزاك الله، أنا قلت لي للأخ أنا عندي سؤالين، كنت أفكر سؤال ممكن أطرحه.
لا حرج، لا حرج،
بارك الله فيك. بالنسبة للأضحية، هل يجوز للابن مع والده أن يشتركوا، لا ماديا، يشتركوا في أضحية واحدة؟ الابن له بيت ويعيش لوحده مع أولاده، والأب يعيش لوحده، وهل يجوز أن يشتركوا في أضحية واحدة؟
إن شاء الله. أبشر يا مريم،
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
حياكم الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
أولا أحبك بالله يا شيخ، وأحب البرنامج بتاعتك.
أحبك الله يا أخي، بارك الله فيك.
شيخ أنا فوق 70 من العمر.
نعم.
80 تقريبا. وأصلي لما تحية المسجد في المسجد في الكرسي. هل ده ممكن جائز؟
كل فريضة؟
الفريضة بس اللي قائمة الحمد لله.
ما شاء الله. طيب.
الناحية الثانية بالنسبة للسجود سجود
التلاوة.
أي سجود التلاوة. أنا يعني في الكرسي فأمي بالنسبة لنا ده هل في ده جائز يعني؟
إن شاء الله.
وهذا إن شاء الله مرة تانية بتصل بكم إن شاء الله. ولو كل مرة بتصل سبحان الله ولكن يعني ما حصل.
سجلها يا محمد، سجل عندك في ورقة ولا شيء الأسئلة واسألنا، أو كلف أحد الأولاد يذكرك.
إن شاء الله إن شاء الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد، خلصنا محمد من الشارقة، نعم تسأل تقول بأنها محتفظة في ثوب غوتر لوالدي، تقول استمعت إلى جوابك قبل قليل فيما يتعلق بحفظ آثار الميت وكذا، تقول هل أفضل يعني أبقي أم أتصدق به، لأني تقول أنا ما أبكي إذا مثلا رأيت فقط لرائحة الوالد. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، هذه الثياب وهذه الغتار وهذه الشمر هذا مال، هذا يسمى مال، ولذلك إذا أردت النفع للميت تصدقي بها على فقير أو مسكين، هناك فقراء ومساكين في العالم الإسلامي ما يجدون ما يستر سوآته. ولذلك أختي الفاضلة يعني وضع هذا، لا تقولي لي ما أبكي، قد لا تبكي لكن تحزنين، فلذلك ما في داعي، ما عندنا دليل على أن الشخص يبقي أثر للميت. هذه أموال يعني يجب على الإنسان أن يوزعها على الورثة أو يستأذن الورثة في قضية التصدق بها وترجون الثواب للميت. فلذلك أختي الفاضلة بادري وسارعي إلى قضية إخراجها. وبعدين يعني عندنا قاعدة في الشريعة فيما يتعلق يعني مسألة الحزن الذي ذكرت أنا قبل قليل، الشريعة حسمت ومنعت وقضت على كل وسيلة وسبب يؤدي إلى أن الإنسان يبقى في دائرة الحزن، وليس بالضرورة أن يبكي، ليس بالضرورة أن يبكي. وبعدين يا أم محمد قد أنت تفهمين هذا الشيء، لكن قد يأتي جيل من أولادك وأحفادك ما يفهمون هذا المعنى، وربما اعتقدوا في هذه الأشياء اعتقاد مغلوط، اعتقاد فاسد مثلا. ولذلك بعض الناس قد يعتقد بأن والله هذا ثوب رجل صالح يمكن يتمسح به ويتبرك به مثلا. يأتي جيل، فلذلك ما في داعي الإنسان يورط نفسه ويدخل في مثل هذه القضايا. تصدق بها بعد استئذان الورثة وإن شاء الله لك الأجر ولوالدك الثواب. أم محمد تقول يعني والدتي تعيش في دولة أخرى وظروفي ما تسمح أني أشوفها لكني أتواصل معها باستمرار، هل يعد هذا من العقوق؟ أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة ورزقك الله برها. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام ما عندك القدرة على السفر للوالدة وظروفك ما تسمح، ولو سمحت ذهبتي مباشرة ما عليك شيء. والآن ولله الحمد يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني قامت بدور كبير ولله الحمد في مسألة صلة الرحم، يعني برامج الآن وتطبيقات موجودة صوتا وصورة ولله الحمد والمنة، فالوالدة تشوفك وأنت تشوفين، تكلمك وأنت تكلمينه، هذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. ومع هذا قدم الاعتذار للوالدة وقولي لها والله عندي الظرف الفلاني وعندي الأمر الفلاني وأنا أنتهز، بمجرد انتهاء الظروف هذه سأسافر إليك بإذن الله، اطلبي منها أن ترضى عنك، اطلبي منها أن ترضى عنك، قولي لها ارضي عني. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني 9 ذي الحجة قادم وأنا شاك عندي أيام قديمة ما قضيتها أو شيء، ممكن أقضيها في 9 ذي الحجة بحيث أني أحرص أني أجمع بين الأجرين؟ أختي محمد نعم يجوز، يجوز لك في 9 ذي الحجة أن تصومي بنية أيام تقولين أنت أنا ناسية أو شاكة أو يغلب على ظني بأني أنا ما صمتها، ما في بأس، واسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجرين، ما في حرج بارك الله فيك. إذا جاء يوم العيد تفطرين، لأن يحرم على المسلم أن يصوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة. أبو عثمان من الشارقة يقول: عندي أقارب في العراق منتشرة عندهم الحمى النسفية، يقول هذا في الأغنام، يقول بالنسبة للأضاحي هل يلزمهم أن يعني يتأكدوا من سلامة الأضحية من هذه الحمى، أو يعني ماذا يفعلون خاصة وأن الوضع الصحي غير جيد؟ أبو عثمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والعمل والفتوى في أغلب الدول الإسلامية المعتمدة على أنها سنة مؤكدة. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية لها شروط، لها شروط، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة الشروط شروط صحة الأضحية أن تكون سالمة من الأمراض، سالمة من الأمراض، الأمراض التي تضعف الأضحية، الأمراض التي تؤثر على الأضحية. أما الأمراض اليسيرة الخفيفة فهذه لا، ما يلتفت لها، يعني مرض عادي ما يؤثر على لحم الأضحية، ما يؤثر على سمن الأضحية. أما الأمراض التي تؤثر على الأضحية فهذه لا تجوز، ولذلك في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر وقال: أربع لا تجزئ من الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ولذلك المرض إذا كان يؤثر في الأضحية ما يجوز. مسألة أخرى، قد تقول لهذه حمى ما تؤثر على لحم الأضحية وما تؤثر على بنية الأضحية، هل يعني يلزم أن نتأكد؟ هذا يعود إلى قضية العدوى، هل هذه الحمى لو أكل الناس لحم هذه الأضحية انتقلت العدوى إليهم، أو انتقلت فيروسات إليهم، أو انتقلت أمراض إليهم؟ نعم يجب، ولا يجوز لأحد أن يذبح أضحية فيها مرض أو منتشر مرض ووباء ممكن أن يسبب نقل عدوى إلى البشر بهذه الطريقة. أما إذا كان لا، هي حمى عادية هكذا يسمونها، أنا ما أعرفها والله، أول مرة أسمع هذا النوع من الحمى، عادية ما تنقل أمراض ولا فيروسات ولا تنقل ولا يعني تؤثر على صحة الناس، فالذي يظهر لا يلزم ذلك يا أبا عثمان. أبو عثمان يقول: زوجتي راجعت طبيب العظام وقال لها لابد من يعني تمارسين السباحة، يقول هل يمكن للمرأة أن تذهب إلى نادي نسائي مثلا وتسبح فيه؟ أخي الفاضل أبو عثمان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة طبعا مأمورة بالستر ومأمورة بالاحتشام ومأمورة بعدم مفارقة بيتها إلا لضرورة أو حاجة أو يعني أمر فيه مصلحة راجحة أو محضة، كزيارة الأرحام أو الأهل أو طلب العلم الشرعي مثلا أو التداوي، ذهب إلى المستشفى، هذا كله مما هو مشروع. وبالنسبة لنصيحة الطبيب، السؤال هل زوجتك مثلا ما تعانيه من مشاكل في العظام ليس له حل إلا السباحة، يعني ما في دواء إلا السباحة؟ فإذا كان والله ما في دواء إلا أن تسبح وقرر هذا أكثر من طبيب، ما في بأس تذهب إلى مكان محتشم، مكان مغلق، مكان للنساء خاص فقط، وأن تلبس الثياب المحتشمة التي لا تجسم ولا تبين مفاصل جسمها، لأن هذا نوع من أنواع التداوي بحضور مجموعة من النساء لا يضر. أما إذا كان لا والله الطبيب ذهب إلى يعني ذهب إلى نقاط يعني قبلها أشياء مهمة، مثلا المشي، مثلا ممارسة الرياضة في البيت، مثلا تناول مثلا بعض الأطعمة بعض الأدوية، ما في داعي أنها تذهب وتعرض نفسها لأمور مثلا في المسابح العامة، يعني المسابح حتى لو كانت نسائية. فالسؤال الذي طرحته أنا تجيب عليه زوجتك، هل فعلا ما في حل إلا هذا أو هو الحل الأساس مثلا، أم أن هناك حلول كثيرة، ولذلك لا تلجأ إلى هذا إلا إذا كان هذا هو الحل الوحيد أو أنها جربت أشياء فما نفعت. أم مريم من فرنسا تقول: أخت تسأل، هي تريد تتوضأ ثم تضع الحنة، فإذا جاءت الصلاة الثانية وأرادت الوضوء هل تمسح على الرأس على الحنة أم على الخمار؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، إذا كانت هذه المرأة قد وضعت الحنة ثم لبست عليه الخمار وأتت الصلاة الثانية تمسح على الخمار، في القول الراجح من أقوال أهل العلم لما جاء في الحديث الصحيح مشروعية المس على الخمار على الخمر. فأما إذا كانت قد كشفت رأسها ثم أحدثت وهي كاشفة لرأسها فتمسح على شعر رأسها من فوق الحناء ولا يضرها ذلك، وضوء صحيح ولله الحمد والمنة. أم مريم تريد نصيحة لابنها تقول طيب ومحافظ على الصلوات لكنه يذهب متأخرا. أم مريم بارك الله فيك وبارك الله في الذرية وأصلح الله لك النية وجعل الله عز وجل أولادك من البررة الصالحين. إذا كان يشاهدني ابنك بارك الله فيه أنا أنصحه بما جاء في النصوص الشرعية من المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات. فالله تعالى يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الفضل والتبكير إلى المسجد من الفضل العظيم، يعني لو تزاحموا على هذا المكان وصنعوا قرعة لكان قرعة لكان شيئا يسيرا لاقترعوا عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد ولذلك يقول بعض العلماء ما أقام شخص الصلاة حق الإقامة إذا جاءها متأخرا، يقول هذا ما أقام الصلاة. والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة فلذلك الذي يريد فعلا أن يقيم الصلاة إقامة صحيحة يبكر إلى المسجد. وأيضا التبكير هذا خادم للفريضة يخدم الفريضة، لأن حرص الإنسان على التبكير إلى المسجد يورثه تعلق بالمساجد يورثه تعلق بالصلاة، ولذلك تجد حريص على الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها. سبحان الله، لماذا؟ خلاص تعلق، هو ما ذهب مبكر إلا لأنه يحب هذه الصلاة. أما من يذهب متأخر سبحان الله هذا ملاحظ، أي إنسان يذهب إلى الصلاة وقت الإقامة أبدا ما يسلم المرة الثانية هو أدرك المرة الأولى أدرك تكبيرة الإحرام، الثانية بعد أيام ستفوته ركعة، بعد أيام تفوته ركعتين ثلاثة، بعد أيام تفوته صلاة الجماعة، ويبحث عن من يتصدق عليه، ها يبقى يتلفت وين اللي يتصدق عليه. ولذلك إقامة الصلاة لابد أن يفهم كل مسلم أن ليست فقط والله صلي كيفما اتفق، هذه صلاة، الصلاة هذه عظمها الله عز وجل، واركعوا مع الراكعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجاء ذكر الصلاة في مواطن كثيرة في القرآن في بيان عظمتها ومنزلتها ومكانتها. فيا ابني بارك الله فيك احرص على الصلاة واحرص على التبكير، وأنت منذ اللحظة التي تخرج فيها من بيتك إلى المسجد الملائكة تدعو لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما بقيت منتظر للصلاة ولم تحدث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل الملائكة ملائكة الرحمن يدعون لك من خروجك إلى المسجد وجلوسك وانتظارك للصلاة، هم يقول اللهم اغفر لابن أبي مريم، ها نسيت لو ذكرت لنا اسم الولد، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له. شوف الملائكة يعني مدة كم، 20-25 دقيقة هم يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وين من يعني يحصل على مثل هذا الدعاء من الملائكة، ملائكة الرحمن. فاحرص بارك الله فيك على التبكير إلى المسجد. ها خلاص نال الله. البخرج يقول خلص الوقت اختم، لذلك نختم سمعا وطاعة، وإن شاء الله غدا بإذن الله نجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.